بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتتمة لما سبق ذكره من الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل الرابع من فصول هذه الرسالة النافعة، فبإذن الله جل وعلا نقف في هذه الليلة مع المثال السابع والثامن، وهو قوله تعالى كما قال الشيخ رحمه الله: المثال السابع والثامن، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. فهذان المثالان واضحان بينان بإذن الله تبارك وتعالى. فهاتان الآيتان مما زعم الغالطون أو مما اعترض بهما المعترض على أهل السنة والجماعة ليلزمهم بالتأويل أو بالمداهنة في هذا الأصل العظيم المقرر عندهم، وهو أن الواجب في نصوص الأسماء والصفات أو في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها. فقالوا: ينبغي أن تجرى هذه الآيات على ظاهرها، وهذا الظاهر الذي ذكروه ينبغي أن يقصد بالقرب من حبل الوريد ربنا سبحانه وتعالى، وليس ما ذكره أهل السنة والجماعة في هذا الجواب، حيث قال الشيخ رحمه الله: حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، أي أن أهل السنة والجماعة في قوله جل وعلا: ونحن أقرب إليه، وفي قوله: ونحن أقرب إليه منكم، فسر القرب فيهما في الآية الأولى في سورة قاف والآية الثانية في سورة الواقعة بقرب الملائكة. والجواب كما قال الشيخ رحمه الله: أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. لماذا؟ لأن هذا القرب كما يسمى عند أهل السنة قرب خاص بالملائكة. قال الشيخ: أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيهما بما يدل على ذلك، حيث قال، أي أن سياق الآية فيها ما يدل على أن القرب المقصود هنا من حبل الوريد أو القرب منكم هو ملائكة الله سبحانه وتعالى، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، أي أن هذه اللفظة في سياق هذه الآية دالة على أن المقصود بالقرب هو قرب الملائكة، قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية: ونحن أقرب إليه منكم، قال: وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار والذي يحضر الميت عند موتهم الملائكة، لأن سياق هذه الآية خاصة بالمحتضر، ومن يكون قريبا من المحتضر عند موتهم الملائكة لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون في سورة هذه السورة الواقعة دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، ولكن لا تبصرون، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال، هذا قرره الشيخ في معنى هاتين الآيتين عند أهل السنة والجماعة، أن المقصود ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الملكين، ونحن أقرب إليه منكم هم الملائكة. بقي أن يقال، ثم قال الشيخ رحمه الله بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ هذه مسألة في الآية ونحن أقرب إليه، ونحن أقرب إليه منكم، ففي كلتا الآيتين الله جل وعلا أضاف القرب إليه سبحانه وتعالى. الشيخ قال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة، بمعنى هل جاء مثيل هذا ونظير هذا في كتاب الله جل وعلا وكان المراد به الملائكة؟ أجاب الشيخ رحمه الله فقال وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذه الآية فإذا قرأناه، القراءة أضيفت إلى الله جل وعلا فاتبع قرآنه، فالظاهر فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أن الذي قرأه هو الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أضيفت المقصود بها هي جبريل، المقصود بها جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع القرآن من جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف، ولكن الله جل وعلا أضاف القراءة فإذا قرأناه أضافها إليه، قال فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه، أي أن قراءة جبريل للقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هذه بأمر الله سبحانه وتعالى، فجاز أن تضاف القراءة إليه من هذه الجهة. قال وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى، ولكن الإضافة هنا لله سبحانه وتعالى، أي أن نظير هذا الأسلوب في كتاب الله سبحانه وتعالى واضح بين جلي، ولا ينكر مثل هذه الآية في سورة هود لا ينكرها أحد من الناس من جميع الفرق، أن المقصود أن الذي جادله إبراهيم عليه السلام هم الملائكة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. وبذلك فلا إشكال في هذا المثال السابع والثامن، أي أن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المقصود به الملكين، والآية الثانية ونحن أقرب إليه منكم المقصود به الملائكة، أي أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، وهذا واضح جلي لا يحتاج إلى مزيد بيان. المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ ها الآية الأولى في سورة القمر والآية الثانية في سورة طه تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. أهل السنة والجماعة قالوا أن هاتين الآيتين من آيات الصفات، من آيات الصفات تجري بأعيننا، والإشكال واضح قبل أن نقرأ ما ذكره الشيخ. تجري بأعيننا الباء للمصاحبة وليست للظرفية، الباء في هذه الآية الآية الأولى سورة القمر للمصاحبة وليست للظرفية، إذا علم هذا الأمر زال الإشكال بالكلية، الباء للمصاحبة وليست للظرفية. قال الشيخ ثم قال وهل يقال هذا الظاهر الذي ذكره أهل السنة في هاتين الآيتين ما المقصود به؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله، أو يقال هذا المعنى الظاهر الفاسد الذي يتخيله ويتصوره أهل الفساد من أهل الحلول من أهل التعطيل والتحريف لنصوص الأسماء والصفات، أو أن يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى بيرعاه ويكلأه بها. فذكر الشيخ المعنى الأول وهو معنى فاسد باطل، وهذا الذي تخيله أهل التعطيل فصرفوا هذه النصوص عن ظاهرها وعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة العين، وهي من قبيل الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية لله تبارك وتعالى. قال: ولا ريب أن القول الأول باطل من وجوه، كعادة الشيخ الاحتمالات والمعاني الباطلة يردها وعادة يردها من وجوه، وهذا صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصنيع شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. الوجه الأول الدال على بطلان القول الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، أي أن كلام العربي لا يدل على هذا المعنى بحال من الأحوال، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في سورة يوسف، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين في سورة الشعراء. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، أي أن ما ذكر في آية سورة القمر وما ذكر في آية سورة طه ولتصنع على عيني والأولى تجري بأعينا لا يمكن لأحد من الناس أن يفهم هذا المعنى الباطل. لذا مثل الشيخ بهذا الكلام قال: ففلان يسير بعيني، أن المعنى أنه يسير داخل عيني، ولا من قول من قائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، أي أن هذا الكلام في عرف الناس العربي لا يحتمل هذا المعنى، فكيف بدلالات القرآن وبألفاظ القرآن التي قال عنها الإمام القيم أن ألفاظه أي ألفاظ القرآن هي ملوك الألفاظ، فلا يمكن أن تحتمل بل يمكن أن تدل بل لا يمكن أن تحتمل هذه المعاني الفاسدة الباطلة التي ذكرها أهل الضلال والانحراف في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. أما الوجه الثاني فقال الشيخ أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى ذلك علوا كبيرا، لأن هذا المعنى الفاسد ممتنع غاية الامتناع. والشيخ ذكر مسألة نفيسة، أي أن من عرف الله جل وعلا وقدره حق قدره لا يمكن أن يتركه لعقله أن تتبادر إليه هذه المعاني الفاسدة الغير اللائقة في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر اللفظ هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف: بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، وهذه المسألة سبق بيانها في قاعدة مفردة خاصة بها ونصها دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث قدسي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ: والجواب أن هذا الحديث صحيح. أول ما يذكر في باب الحديث أن ينبغي التنبيه على مدى صحة وضعف الحديث، فهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وهذا الحديث عند أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات، أي بمعنى من الأحاديث التي تثبت بها صفات الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، أي أن أهل السنة عاملوا هذا الحديث بما يعاملون به نصوص الكتاب وبقية نصوص الكتاب والسنة، فأجروه على حقيقته وأثبتوا ظاهره المتبادر إلى الذهن. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ ولكن ما هو ظاهر هذا الحديث الذي أثبته وأقره أهل السنة والجماعة؟ قال: هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، ويقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ ذكر الشيخ احتمالين لمعنى الحديث. الاحتمال الأول وهو معنى فاسد باطل، قال: هل يمكن أن يقال أن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أم أن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله المقصود إخلاصا، وبالله المقصود استعانة، وفي الله المقصود شرعا، يمكن يكون إدراكه وعمله بمقصود لله بمعنى إخلاصا، وبالله بمعنى استعانة، وفي الله بمعنى شرعا. ذكر الشيخ المعنى الأول وهو معنى فاسد، والمعنى الثاني، ثم قال: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام، لمن تدبر الحديث فإن الحديث ما يمنعه من وجهين، بمعنى أن هذا الظاهر الأول المذكور الفاسد، الحديث ذاته، ألفاظ الحديث، معنى الحديث، كلاهما كل منهم يرد المعنى الفاسد الذي يمكن أن يتبادر لأصحاب العقول الفاسدة ولأصحاب العقول التي تربت على التحريف والتأويل لنصوص الكتاب والسنة. قال الشيخ: يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، قال: ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه، فأثبت في الألفاظ أثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطي، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. فألفاظ الحديث تدل على أن ثمة الله جل وعلا وثمة المخلوق، فهذا لفظ الحديث. أما الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحصل لسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأظن أن هذه الكلمات للشيخ رحمه الله أو هذا الوجه الثاني بين واضح. ثم قال وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناع تعين القول الثاني. وهذا القول وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي بسمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجه كله لله تعالى أي إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. أي أن العبد إذا كثر تقربه إلى الله جل وعلا بالنوافل أحبه الله جل وعلا، أي مما تنال به محبة الله سبحانه وتعالى التقرب إليه بالنوافل. وإذا وفق العبد إلى العمل بالنافلة والحرص عليها كان هذا سبب أن يوفقه وأن يسدده في سمعه وبصره ويده ورجليه، ويكون ذلك سببا لإجابة دعائه من الله سبحانه وتعالى. قال فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال الشيخ رحمه الله في بيان الأصل الذي ينبغي أن يذكر عند ذكر الحديث قال وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث وروي أروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. هذا الحديث حديث صحيح عند أهل السنة والجماعة، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه وهذا لفظه، وخرجه الإمام مسلم بلفظ قريب منه في كتاب التوحيد. وهذا الحديث عند أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات، أي من الأحاديث التي تثبت بها صفات الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ بعدها رحمه الله قال وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، أي أن هذا الحديث من الأحاديث الدالة على ثبوت الصفات الاختيارية أو الفعلية لله سبحانه وتعالى. وسبق أن أفعال الصفات الفعلية أو الاختيارية هي المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ثم قال وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى. والشاهد في هذا الحديث إثبات صفة الإجابة لله تعالى وهي صفة في فعلية، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، الشاهد إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، الشاهد إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى. أو يأتي وقوله الرحمن على العرش استوى، الشاهد إثبات صفة الاستواء، وقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وإثبات صفة الشاهد إثبات نزول لله سبحانه وتعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه، وفيه إثبات صفة الأخذ الله سبحانه وتعالى وإثبات صفة اليمين الله جل وعلا. قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وتعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب، أي أن هذا الحديث القدسي يجرى ويتعامل معه أهل السنة والجماعة كما يتعاملون مع بقية الآيات والأحاديث التي تثبت بها الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقتها وحقيقة معناها اللائق بالله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل. فهذا مما أثبته أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. فأهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات الصفات الفعلية الاختيارية لله سبحانه وتعالى، لأنها متعلقة بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ثم قال الشيخ رحمه الله: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل. فأهل السنة يثبتون صفة القرب لله سبحانه وتعالى، ويثبتون صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى. فهذا مما يثبته أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ ثم قال: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى في الحديث قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله تعالى الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل طارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وطارة يكون بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا فيما تعلق. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من السياق. ثم قال: وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. ثم قال: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. أليق بمذهب السلف أي أنهم يثبتون صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أثبته الشيخ ابن عثيمين، وهذا الذي ورد في فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله وعضوية عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان رحمه الله وعبد الله بن قعود، حيث جاء في نص الإجابة عندما سئلت اللجنة هل لله صفة الهرولة، جاءت الإجابة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به. قال تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أجاب في الجواب المختار لهداية المختار، أجاب قال: صفة الهرولة ثابتة لله تعالى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبد بي، وذكر الحديث قال: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه، فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام، وبدون تمثيل لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: ويجاب عما جعله قرينة مع كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي من في عبادة تفتقر لمشي لتوقف عليه، بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. على كل حال، قرأت فتوى الشيخ ابن عثيمين فيما سبق للدلالة على أن الشيخ ابن عثيمين يثبت هذه الصفة، ولكن يذهب إلى أن ثمة قرينة يمكن أن تدل على هذا المعنى الذي ذكره، الذي نقله الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. ثم المثال الثالث عشر، وهو قوله جل وعلا: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وهي في سورة ياسين. قال: والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية، ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال أنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ وهذا المعنى سعى أهل التأويل أن يلزموا أهل السنة به، لأنه بحسب قولهم وظنهم أنه ظاهر لفظ الآية. والمعنى الثاني قال الشيخ رحمه الله: يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. فالشيخ ذكر الاحتمال الأول وهو احتمال فاسد باطل، وذكر المعنى الثاني وهو معنى صحيح، وهذا الذي يقول به أهل السنة والجماعة في هذه الآية، لأن هذه الآية من آيات الصفات عند أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين كعادته رحمه الله تعالى. قال أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ألا ترى إلى قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عامله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي أن هذه المصائب ليست قاصرة على أعمال اليد، بل ما تدخل فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح عامة. ولكن الله جل وعلا قال: فبما كسبت أيديك. قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر ليس قاصرا على ما اقترفه الناس بأيديهم، وقوله جل: ذلك بما قدمت أيديكم. لذا قال الشيخ: فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عامله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. أي ثم تفرق بين هذا الأسلوب، بين هذه الآية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وبين ما سبق من الآيات كآية آل عمران وآية الشورى وآية سورة الروم. فهذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني في الرد عليهم، أنه لو كان المقصود بهذا الوجه الأول، المقصود بها أن من أغلاط بعض الناس جعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. بعض الناس يجعلون الألفاظ متناظرة وهي ليست متماثلة، وهذا من أغلاط الناس في هذا الباب، كما قالوا في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إنها نظير لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فجعلوا الآيتين كلاهما من قبيل واحد، ومن يقول ذلك يريد أن يتوصل إلى أن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثل قول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا لا تدل على المباشرة باليد أو وقوع الفعل باليدين، وإنما تدل على أنه خلق آدم بقدرته كما خلق الأنعام بقدرته، فجعل آية صاد كآية يسين، وهذا خطأ عظيم في هذا الباب. لهذا في اللغة يفرق في اللغة العربية بين إسناد الفعل إلى الأيدي وإسناد الفعل إلى الفاعل وتعديته إلى اليد أو اليدين بالباء، وهذه مسألة سوف ينبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. قال الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعام، كما قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. قال وإذا ظهر بطلان القول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن هذه الإضافة قال الشيخ لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيفت إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. فالشيخ رحمه الله يقصد ففرق بين قول القائل هذا ما فعلت ما فعلت يداك، هذا لا يدل على أنه قد جناه بيده، فتقول لإنسان تكلم بكلام أضر به وسبب له ضرر هذا ما فعلت يداك، وهو إنما جنى بلسانه أو برجله، ولكن إذا قلت هذا ما فعلت بيديك فإن هذا يدل على أن الجناية حصلت باليد بقتل أو ضرر أو ما أشبه ذلك، كما ذكر الشيخ من الفروق ذلك بما قدمت أيديكم وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديه. فإذا أسند الفعل إلى الفاعل وعدي بالباء دل على أن الفعل حصل ووقع باليد، وإذا أسند الفعل إلى الأيدي فبما كسبت أيديكم بما قدمت أيديكم بما قدمت يداك، فإنه حينئذ لا يدل على خصوص ما جناه المكلف بيده بل ذلك عام، فقوله فبما كسبت أيديكم يساوي بما كسبتم، هذا الذي قصده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بهذه المسألة الأخيرة التي قال فيها رحمه الله. فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من الإشكالات. المثال قبل الأخير إن شاء الله جل وعلا، المثال الرابع عشر، قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. على كل حال في هذه الأمثلة لمن حفظ القواعد وتبع كلام الشيخ فأظن أنها واضحة، يعني لا تحتاج إلى مزيد شرح وبيان إلا في بعض المسائل التي تحتاج إلى بعض التنبيه والإشارة العابرة لا غير. المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قال والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين، والمعترض اعترض على أهل السنة قال إن الذي في قوله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، قال ينبغي أن تحمل على ظاهرها، وهذا الظاهر الباطل أرادوا أن يلزموا به أهل السنة ويجعلوه قولا لأهل السنة والجماعة وهم منه براء، لذا قال والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قال وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها وهي صريحة في أن الصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذه مسألة واضحة. ثم قال ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر الله لمنافاته لأول الآية والواقع، لأن أول الآية يدل على أن من حضروا البيع وبايعوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. والآية تدل إن الذين يبايعونك أضاف المبايعة مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال لمنافاته لأول الآية إن الذين يبايعونك، والواقع وهو مقصود به ما صح في رواية مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال واستحالته في حق الله تعالى. قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول مبايعة له لأنه رسوله وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم قال الشيخ قال وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى قال من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أضيفت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم إضافة مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله؟ قال أولا من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، أي تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإضافة تقتضي التشريف. ثانيا وتأييده. ثالثا وتوكيد هذه المبايعة. رابعا وعظامها. خامسا ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر على لا يخفى على أحد. ينهى من هذه الإضافة إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. قال أولا للتشريف، وثانيا للتأييد، وثالثا للتوكيد، ورابعا لبيان العظمة، وخامسا لرفع شأن المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما تعلق بالجملة الأولى. أما الجملة الثانية قال يد الله فوق أيديهم، وهذه من آيات الصفات التي يذكرها أهل السنة والجماعة. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال وهذه أيضا على ظاهرها وحقه، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، لأن اليد من صفات الله سبحانه وتعالى الثبوتية الذاتية الخبرية، وصفات الخبرية ما كان نظير مسماها، ما كان نظير المسمى نظير مسماها أبعاض لنا. قال وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله عز وجل مباشرة لأيديهم. ألا ترى أن يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله فوق أيدي المبايعين لرسوله مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. قال ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر لفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. وهذه المسألة واضحة جلية. المثال الأخير في هذا الفصل الرابع إن شاء الله جل وعلا. فالمثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. هذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال ربي قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. قال والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به متكلم به يقصد الله جل وعلا، لأنه حديث قدسي. فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبد فلان المرض وأنك أنه استطعمك عبد فلان واستسقاك عبد فلان. وهذا صريح، أي أن سياق الحديث يدل على المقصود بظاهر هذا الحديث. قال وهذا صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره والله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعام واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله، والله جل وعلا لا يمكن لأحد أن يقرضه، وإنما من أقرض عبدا فكأنما أقرض الله، لأن القصد من هذا الفعل هو الله سبحانه وتعالى. قال وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا عن الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع ويمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ثم قال رحمه الله ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل الرابع من فصول هذه الرسالة النافعة الماتعة. وعلى كل حال إن شاء الله جل وعلا بقيت الخاتمة، بقيت الخاتمة خاتمة هذه الرسالة مع المقال الذي نشر في جريدة سعودية، وهو المتعلق بصفة معية الله سبحانه وتعالى، ونختم هذه الرسالة إن شاء الله جل وعلا إن أذن الله تبارك وتعالى. سوف نكمل ما ذكره الشيخ جل وعلا في خاتمة هذه الرسالة في الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يسددنا وأن يبصرنا، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.